الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن من الأحكام التي تتعلق بالصلاة وفرط فيها كثير من المصلين حكم السترة، سترة المصلي، فتجد كثيرا من المصلين يفرطون في هذا الحكم، مع أن أهل العلم نبهوا على هذا تنبيهات كثيرة حتى لا يخل المسلم بصلاته. فالسترة عباد الله، يقول أهل العلم في تعريفها، هي ما يجعله المصلي بينه حتى لا يمر أحد بينه، أو حتى لا يقطع أحد عليه صلاته، ما يجعلها المصلي أمامه حتى لا يقطع أحد صلاته. والسترة، سترة المصلي، هي واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، وبهذا قال بعض الحنابلة والإمام أبو عوانة وهو ظاهر التبويب بن خزيمة، وقال بذلك الإمام الشوكاني والألباني والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. ويدل على الوجوب عباد الله أدلة من السنة، من ذلك ما روى ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين السترة. انظر عبد الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، أي اجعل أمامك سترة، سواء كانت جدارا أو كانت حربة أو كان صندوقا أو نحو ذلك، تجعل أمامك سترة. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء، أو قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل، المرأة الحائض، والحمار، والكلب الأسود. قال أهل العلم: فالسترة تحافظ على صلاة الرجل، فهذا يدل على الوجوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا أيضا من هذه الأدلة التي تدل على الوجوب ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبين السترة، فإذا أراد أحد أن يمر فليقاتله فإنه شيطان. فهذه النصوص تدل على وجوب السترة، وإن كان ابن قدامة قد نقل الإجماع على استحباب السترة، إلا أن الوجوب أمر زائد على القول بالاستحباب، فيقال أن الاستحباب بالاتفاق، وهناك قول على أنها السترة واجبة، وهو الصحيح كما سمعت عبد الله من هذه الأدلة. كذلك عباد الله، عمل السلف الصالح، فسلفنا رضوان الله عليهم كانوا يحرصون غاية الحرص على جعل السترة أمامهم عند الصلاة. روى البخاري في صحيحه تعليقا عن قرة ابن إياس رضي الله عنه قال: رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة وقال صلي إليها. انظروا إلى حرص عمر رضي الله عنه، أخذ هذا الرجل حتى أدناه من سترة حتى يصلي إليها، وهو القائل عمر رضي الله عنه قال السارية أحق بها المصلون من المتحدثين عليها، أو قال الاستوانة أحق بها المصلون من المتحدثين عليها. كذلك من هذه الآثار ما روى البخاري عن أنس قال لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا روى ابن أبي شيبة عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر إذا لم يجد سارية أو إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي ولني ظهرك فيصلي خلفه. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. ثم قال فإنه شيطان، أو قال فإن الذي يمر شيطان، أو كما قال رضي الله عنهم. كذلك من هذه الآثار ما روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان إذا كان في البرية نصب أحجارا وصلى إليها. فهذه الآثار من السلف تدل على حرصهم على الصلاة إلى سترة. فإياك أيها المسلم أن تفرط في هذا الأمر، صلي إلى سترة. وماذا ينقصك إذا دخلت المسجد أن تأتي إلى سارية من السواري وتصلي إليها، أو تتقدم إلى الأمام، أو تصلي إلى خلف أحد من الناس؟ نعم عبد الله، وهكذا في البيت وهكذا في الصحراء، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة في الصحراء ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، ومن الأحكام التي تتعلق بالسترة مقدار السترة، فقد نص أهل العلم أن مقدارها طولا كمؤخرة الرحل. جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي قال كمؤخرة الرحل. قال النووي مؤخرة الرحل هو العود الذي يستند عليه الراكب إذا ركب في البعير، قال وهو بمقدار ثلثي الذراع، وهو بمقدار ثلثي الذراع. فهذا أدنى حد في طول السترة ثلثي الذراع. وأما عرضها فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا يوجد لذلك حد من حيث عرض السترة، فيجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة، ويجوز أن تكون غليظة كالجدار. وهكذا أيضا من أحكام السترة مقدار ما بين المصلي وبين سترته. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال الراوي كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته مقدار ممر شاه. رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. وجاء أيضا في الصحيح أو عند أحمد والنسائي من حديث بلال قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى، فكان بينه وبين سترته نحو 3 أذرع. وقد جمع أهل العلم بين الحديثين، فقالوا الواجب أن يكون بين المصلي وبين سترته في حال سجوده أن يكون مقدار ممر شاه، وفي حال قيامه يكون بينه وبين السترة مقدار 3 أذرع، فلا يتأخر كثيرا عنها. واعلموا عباد الله أنه لا تجزئ السترة بالخط. جاء حديث ولكنه لا يصح في جعل السترة إذا لم يجد أمامه شيئا أن يخط خطا، إلا أنه حديث ضعيف كما بين ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيفته. أيها الناس عباد الله، ومن الأحكام المتعلقة بالسترة أن هناك أشياء إذا مرت بينك وبين سترتك فإنها تقطع عليك صلاتك وتبطلها، وقد جاء ذكرها في حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود، ومعنى يقطع أي يبطل الصلاة. إذا مر أحد هذه الثلاثة بينك وبين سترتك تقطع عليك صلاتك. ويدل على هذا أنها جاءت رواية عند ابن خزيمة من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاد الصلاة من ممر المرأة والحمار والكلب الأسود، تعاد الصلاة. فهذا يدل على أن الصلاة تبطل إذا مر أحد هؤلاء الثلاثة. فتجتهد يا عبد الله، لا تجعل أحدا يمر بين يديك بينك وبين سترتك. والصحيح أن هذا الحكم عام سواء كان في مكة في الحرم أو في غير مكة وفي غير الحرم. أيها الناس عباد الله، كذلك من هذه الأحكام المتعلقة بالسترة أنه لا يجوز للرجل أن يجعل أحدا يمر بين يديه، لا يجوز للرجل أن يجعل أحدا يمر بين يديه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال الإمام الشوكاني: يبدأ بدفعه بالأسهل فالأسهل حتى يصل إلى حد القتل فليدفعه. فلا تجعل أحدا يمر بين يديك بينك وبين سترتك، لأنه إذا مر أحد هؤلاء الثلاثة، المرأة الحائض يعني البالغة، وهكذا الحمار والكلب الأسود، فإنه يبطل الصلاة. أما إذا مر غير هؤلاء فإنه ينقص أجرها. ومع هذا أيضا لا تدع أحدا سواء أحد هؤلاء الثلاثة أو غير هؤلاء. نعم عباد الله، فعلينا عباد الله أن نتقيد بهذه الأحكام الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ومن الأحكام المتعلقة بالسترة أنه أيضا لا يجوز للرجل أن يتعمد المرور بين يدي المصلي، فهذا حرام لا يجوز. جاء في الصحيحين من حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قيل 40 سنة، وقيل 40 يوما، وقيل غير ذلك. فهذا وعيد شديد، لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم، يعني بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فإذا لم تجد طريقا إلا تلك فانتظر حتى يسلم، أو ابحث عن طريق أخرى، ولا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي. هذا إذا كان إماما أو منفردا. وأما المرور بين يدي الصف في الجماعة فهذا يجوز عند الحاجة. جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: أقبلت على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، يعني قد تكون سترته حربة وليست جدارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فيجوز المرور بين يدي الصف، بين يدي صف المأمومين بالجماعة. أما إذا كان المصلي منفردا أو إماما فلا يجوز لك أن تمر بين يديه. كذلك من هذه الأحكام أن المرأة لو مرت على صلاة المرأة فإنها تقطع صلاتها، وعلى هذا وبهذا نص الإمام الألباني والإمام ابن عثيمين رحمه الله، قال والحكم عام يشمل الرجال ويشمل كذلك النساء. كذلك عباد الله من الأحكام المتعلقة بالسترة أنك إذا كنت مصليا وبين يديك سترة فأرادت بهيمة أن تمر أو صبيا صغيرا لا يميز، فهنا لك أن تتقدم إلى القبلة وتجعل البهيمة تمر من ورائك. ويدل على ذلك ما رواه الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت بهيمة تريد أن تمر، فساعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالقبلة ثم مرت من ورائه. كذلكم عباد الله مما ينبه عليه أن بعض أئمة المساجد يصلون بدون سترة، وهذا خطأ، وقد قال النبي أو ينص العلماء أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وجاء حديث لكنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترة الإمام سترة لمن خلفه، رواه الطبراني وفي سنده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. فعلى هذا لا يجوز لأئمة المساجد أن يتساهلوا في هذا، بل يجعلوا سترة أمامهم، سترتهم سترة لمن خلفهم، وإذا فرط الإمام فلم يجعل سترة فلا يلزم المأمومين أن يجعلوا سترة أمامهم. كذلكم عباد الله مما يتعلق بأحكام السترة أن المأموم إذا انفصل عن صلاة الإمام وقام يقضي ما عليه، فإذا لم تكن أو قام من كان أمامه من الناس فله أن يتقدم قليلا إذا كانت سترة قريبة منه، أو يتأخر قليلا، أو ينحاز نحو اليمين قليلا أو نحو الشمال إذا كان هناك سترة قريبة منه. وبهذا أفتى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. أما إذا كانت السترة بعيدة منه فلا يلزمه أن يتقدم ويبقى مكانه ويدفع المارة قدر الاستطاعة. فيا عباد الله علينا أن نحرص على أمر السترة في الصلاة، لأن بعض الناس لما تنصحه بهذا يقول لا أحد يمر بين يدي، أنا بعيد وما أحد في المسجد. هذا يا عبد الله أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثل أمره إن أردت السعادة في الدنيا والآخرة. نعم عبد الله، فعلينا عباد الله أن لا نفرط في هذا الحكم الذي فرط فيه جماهير المصلين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.